أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في النقاط التي ينبغي ملاحظتها أثناء تدريس الكتاب الأصولي أو غيره، عليكم السلام ورحمة الله. فإن أكثر النقاط التي أشرنا لها مشتركة في تدريس المتون الحوزوية، ووصل بنا الكلام إلى النقطة 27. في هذه النقطة نتكلم عن إثارة الأستاذ للاعتراضات والإشكالات حول المتن الذي يدرسه. فبعض الأساتذة لا يتعرض أصلا إلى أي اعتراض وإشكال، وبعض الأساتذة يستفرغ أكثر وقته في الدرس في استعراض الاعتراضات والإشكالات. فهل يمكن أن نجعل ضابطة لذلك أو لا؟ ما يطرأ في الذهن بالنسبة إلى هذه النقطة هو أن يقال بأنه الخطوة الأولى للأستاذ استفراغ الوسع أولا في شرح مطلب الكتاب وتوضيحه، ويمكن الاستعانة في أثناء توضيح بعض المطالب الدقيقة بعرض السؤال والإشكال، لا لأجل الاعتراض على المتن وتسجيل الإشكالات على المتن، بل اعتراضات في صراط توضيح كلام المتن. فهناك جملة من الاعتراضات والإشكالات يستعين بها الأستاذ في صراط توضيح وتعميق كلام المتن، فإنه في أثناء الإلقاء للمطلب إذا الأستاذ طرح الفكرة أحيانا دون أن يبين إشكال أو يبين الاعتراض، أكثر الطلبة لا يلاحظ إلى عمق هذه النقطة التي يتكلم فيها الأستاذ. ولماذا الأستاذ ذكر هذا؟ عادة لا يلتفت الطلبة عامة إلى دقائق طرح الأستاذ للمطلب، فيمكن للأستاذ قبل أن يطرح هذه النقطة الدقيقة أن يثير انتباه الطالب، أن يجلب انتباه الطالب، وذلك بعرض اعتراض، عرض إشكال، يكون هذا مساعدا لهضم النقطة التي يريد إيصالها الأستاذ للطالب. كثيرا ما بحسب الملاحظة في أثناء التدريس إذا تلقي المطلب مباشرة للطالب لا يلتفت إلى حدوده وإلى دقائقه، بخلاف ما لو أثرت سؤالا، أثرت اعتراضا، أثرت إشكالا، وكأنه إشكال على المتن ثم تأتي بالجواب، هذا الجواب يخدم كثيرا في إيصال النقطة التي يريدها الأستاذ لمن؟ للطالب. فمثلا إذا أراد الأستاذ عندما يدخل في تعريف علم الأصول أن يبين في أثناء إلقائه للمطلب كيف يخرج من هذا التعريف علم الرجال مع أن علم الرجال من العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي؟ فإذا بين النكتة للمطلب في وقد تبين في دقيقة ما يلتفت الطالب إلى عمق المشكلة، بخلاف ما لو طرح الإشكال ومتن الإشكال مما يثير انتباه الطالب، يثير انتباه الذهن، يجلب أذهان الطلبة إلى الأستاذ، يركزهم إلى تلقي المعلومة، يكون هذا مدعاة لتعميق الفكرة. إذن الاعتراضات والإشكالات التي يطرحها الأستاذ هناك سنخ منها لا بد من، وذلك ما يقع في صراط شنو؟ توضيح المطلب وتعميق المطلب، مثل ما يفعل السيد الشهيد أحيانا فيقول وقد يشكل على ذلك، وقد يقال هو في طرحه للمطلب هو ماذا يفعل؟ هو يذكر إشكالا على نفسه. هنا أيضا الأستاذ في أثناء إلقائه يمكنه أن يستعين بهذه الطريقة، وهو أن يبين اعتراض، أن يبين إشكال، أن يبين شيئا، ثم من خلاله ينطلق إلى بيان النقطة الدقيقة في الكتاب. وهذه طريقة تكون مدعاة بحسب التجربة إلى بيان النقطة الدقيقة وضمان وصولها إلى ذهن الطلبة. هذا سنخ من الاعتراضات والإشكالات التي تقع في صراط توضيح المطلب. هناك اعتراضات أخرى تقع في صراط التوسع العرضي للمطلب، فعندنا توسع طولي وعندنا توسع عرضي للمطلب. الإشكالات التي ترتبط بالتوسع العرضي للمطلب والنظريات المختلفة للمطلب، الأولى للأستاذ أن يتجنب الدخول فيها وتفصيل الكلام فيها، خصوصا في الكتب المرحلية ككتاب الحلقات الثلاث. هذا مو آخر كتاب أصولي، فرق بين أستاذ يدرس كفاية ورسائل وبين أستاذ يدرس حلقة أولى وحلقة ثانية، فلا بد أن نلاحظ المرحلة. فالإشكالات والاعتراضات التي تدخل في التوسع العرضي للمطلب أنه فلان اعترض على هذا وفلان اعترض على ذلك والنائيني والأصفهاني، وهذا قد يشوش ذهن أكثر الطلبة. فالأستاذ في مقام اختياره للاعتراضات يحاول أن يذكر الاعتراضات التي تصب في صراط فهم المطلب، إما مباشرة لتوضيح الكتاب أو بعض الاعتراضات التي تعمق فهم الكتاب بما يناسب المرحلة. ما يوصل التعميق إلى المرحلة الثالثة بعد، هذا خرجنا عن إطار المرحلية. لا ينبغي أنه بعد الإنسان يذكر اعتراضات واعتراضات إلى أن يأتي بمطلب الحلقة الثالثة في وين؟ في الحلقة الثانية. هذا تغرير قد يكون بالطالب، كسر لظهره. ولهذا نفس السيد الشهيد في المقدمة التي كتبها في الحلقات الثلاث ذكر أنه ينبغي على الأساتذة أن يراعوا المرحلية، لا أن يأتوا بمطالب الحلقة الثالثة أثناء تدريسهم للحلقة الثانية ومطالب الحلقة الثانية أثناء تدريسهم للحلقة الأولى. نعم هناك مطالب في الحلقة الثانية لم تمر على الطالب في المرحلة الحلقة الثالثة، هنا تعميقها طولا بما يتناسب المرحلة مطلوب. يعني في متى أعمق المطلب؟ لاحظوا الأستاذ يجب أن يلاحظ ما هي المطالب التي تعرض إليها في الحلقة الثالثة. قلت لكم في الجلسة السابقة الأستاذ قبل أن يلقي الدرس لابد أن يقرأ المطلب من الحلقة الأولى والحلقة الثالثة حتى يستطيع ماذا يلقي في الدرس. إذا هو لا يعلم ماذا ألقى السيد الشهيد في الحلقة الأولى وماذا ألقى في الحلقة الثالثة، هنا لن يتوفق الأستاذ في طرح المطلب، فإنه سيذكر لعله بعض المطالب مرت على الطالب في الحلقة الأولى، وبعض المطالب ستأتي في الحلقة الثالثة. فينبغي قبل إلقاء الدرس أن يلاحظ الأستاذ كلام السيد الشهيد، هناك بعض الأبحاث في الحلقة الأولى لم يتعرض إليها في الحلقة الثانية، إنما تعرض في حلقة ثالثة. تعميق هذا المقدار بما يتناسب مع الطالب جيد. هناك مطالب في الحلقة الثانية لن يتعرض لها في الحلقة الثالثة. الوقوف على هذا المطلب والتأمل فيه وبيان الاعتراضات الطولية بما يتناسب، لن يمر على المطلب بعد، ولا في الرسائل ولا في الكفاية. مثلا مطلب كيفية إحراز اتصال بلي السيرة بزمان الناس، مسألة خطيرة ومسألة مهمة، ولم يتعرض لها السيد الشهيد إلا في الحلقة الثانية. ذكر 5 طرق لإحراز اتصال السيرة بزمان الناس، ولن تمر على الطالب لا في الحلقة الثالثة ولا في الرسائل ولا في الكفاية. هذا المطلب هو الذي ينبغي للأستاذ ماذا؟ أن يجلس فيه مع الطالب، أن يدقق فيه مع الطالب، أن يثير الاعتراضات الطولية التي تناسب فهم الطالب. وهذه المطالب لن يمر على الطالب مثلا بحث الانصراف، لن يمر على الطالب بحث الإطلاق المقامي، لن يمر على الطالب بحث مناسبات الحكم والموضوع. لا ينبغي أن الأستاذ إذا وصل لهذه المطالب ماذا يفعل؟ يمر مرور الكرام، وإذا جاء إلى تعريف علم الأصول يجلس مع الطالب 20 يوم، مع أن هذه إشكالات الحلقة الثالثة وإشكالات التقريرات. هذه طريقة غير صحيحة، طريقة نسميها مخربطة في أثناء التدريس. لا بد أن يلاحظ الأستاذ أولا أن هذا المطلب الذي يدرسه هل سيمر على الطالب في الحلقة الثالثة أو لا، أول سؤال. وإذا سيمر في الحلقة الثالثة لا بد أنني أطرح المطلب في هذا الكتاب إلى أن أوصل الطالب إلى مطلب الحلقة الثالثة، لا أنني أتجاوز مطلب الحلقة الثالثة فضلا عن أأتي بمطلب الحلقة ثالثة. وهناك مطالب لن تمر على الطالب كما قلت لكم إلا في الحلقة الأولى. مثلا بعت الخبرية وبعت الإنشائية، الموضوع له واحد أو متعدد، لن يمر على الطالب إلا في الحلقة الأولى. حلقة ما موجود هذا المطلب. هنا ينبغي أن يقف الأستاذ. إذن أولا الأستاذ وظيفته توضيح المات. نعم يستفيد من بيان الإشكالات والاعتراضات في صراط توضيح المطلب، إما بالمباشرة وإما بتعميق أفكار الكتاب، تعميقا شنو شيخنا؟ طوليا وليس تعميقا عرضيا. تعميق عرضي يعني يجيب نظريات متعددة لم يتعرض لها المصنف في الكتاب. فلان ماذا يقول، فلان ماذا يقول، فلان ماذا يقول، وإحنا ما ندري هذا الكتاب ماذا يقول. لا نعلم. لو قلت للطالب تعال شنو الكتاب يقول، يقول ما أدري الكتاب ماذا يقول. خب لا، مو صحيح. إذن لابد في عرض الاعتراضات والإشكالات أن تراعى هذه الحيثية، خصوصا أن كثيرا من الإشكالات والاعتراضات تشوش ذهن الطلبة حتى المطلب الذي فهمه يضيع بعدما تطرح له الاعتراض والإشكال. فينبغي دراسة الإشكال قبل طرحه، التأمل هل أطرحه أو ما أطرحه، أي إشكال هو الذي أطرحه. ومن هنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. من النقاط أيضا النقطة 28 التطبيقات الأصولية. كثير من الطلبة، ونحن وأنتم كلنا طلبة، من أثناء دراستنا نشعر أين تطبيق المطلب، نشعر بعدم وجود ترابط بين الأصول وبين الفقه، ويحوم الطالب حول هذه. ماذا أستفيد من؟ ماذا أستفيد من هذا البحث؟ ماذا أستفيد من؟ وكأن الطالب يتوهم أن هذه أبحاث نظرية محضة. لا بد من تطعيم البحث بالتطبيقات، رحمك الله، شنو؟ التطبيقات الأصولية. يحاول الأستاذ أن يبحث عن التطبيقات من كتب الفقه، من بعض الكتب التي ألفت في تجميع بعض التطبيقات الأصولية. يمكن لاحظت كتاب 3 مجلدات اسمه التطبيقات الأصولية للشيخ حفظه الله الشيخ حسن الجواهري، حاول أن يذكر تطبيقات فقهية للعناوين الأصولية. أنت الأستاذ يبحث. الآن أنا قاعد أدرس الطالب تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية في السقوط، لا بد أن أذكر تطبيقات إلى وتطبيقات شنو حاول؟ مو أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، 20 سنة في هذا المثال لا تكرم النحوي، لا، حاول جيب لي تطبيقات فقهية حتى هم هو يستفيد، حتى هو يستفيد. تأتي له بأمثلة واقعية حتى يرى أنه هناك ترابط بين ما يدرسه وبين مثلا أنت في استصحاب الكلي تقول له الفيل والنملة والخرطوم القصير والخرطوم الطويل، مر علينا هذا مر على إخنا ذوات الخرطوم، وش يقول؟ وش هذا البحث؟ ذا الخرطوم الطويل والنملة. هذا يخلي بعد ما يفكر في البحث، ما يفكر. ما عندكم مثال لهذا؟ واضح. لا، ما شاء الله أمثلة الفقه في استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من أمثلة فقهية مهمة ولطيفة. يبحث، إذا ما يعرف يسأل غيره، ماكو مشكلة، يسأل، يقول عين عطني مثال على استصحاب التدريجيات، عطني مثال واقعي على استصحاب تدريجيات، عطني مثال واقعي على الاستصحاب التعليقي. إذا تجلس مع الطلبة ولو نص درس حق التطبيقات، هذا ليس فيه شنو؟ ليس فيه خسارة، وهذا بالعكس يعمق الفكرة، يعمق تطبيق الفكرة. هذا مثلا التطبيق مو صح لأن هذه النكتة مو موجودة. الاستصحاب التعليق ل4 شروط. هذا المثال صح لو مو صح؟ اختبارات عملية. هذا المثال صح للاستصحاب التعليقي أو لا؟ يكتشف بعدين من خلال التطبيقات يعرف فهم الطالب للمطلب. وكثيرا من الموارد التي نحن عاشرناها من التطبيق اكتشفنا عمق النظرية، ونقع في كثير شبهات مصداقية في التطبيق. هذا لا بد من كثرة التطبيق. من الحلقة الأولى بث أنت تبحث عن الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، اعطى ظهور طبق إليه حتى يشعر بأنه أين التطبيقات. وهذه التطبيقات تساعد الطالب على وين؟ على هضم الفكرة. مثل النحو، كيف أنت تتقوى في المطالب النحوية؟ بالتطبيق، وبالتطبيق تفهم النظريات أكثر وتعرف حدودها. بالتطبيقات الصرفية تعرف الصرف، بالتطبيقات البلاغية تعرف البلاغة، وبالتطبيقات الأصولية أيضا تعرف الأصول بشكل أداق، بشكل أعمق. تطرح له في الأصول العملية، تطرح له فرع فقهي ودارس براءة ودارس أصالة الاحتياط ودارس الاستصحاب، قل له ماذا نفعل؟ خليه يفكر. إذا هو ما يطبق الأصول لا في درس الأصول، وإذا راح درس الفقه هم لا يرى تطبيقات الأصول، كيف يتفاعل مع الأصول؟ فوظيفة الأستاذ طرح فروع وتطبيقات، بعضها في الدرس بعضها أسئلة. مو لازم كل شيء في الدرس، انت تبين لي تطبيق واحد تطبيقين في الدرس، اكتب لك أسئلة، لقيت لكم الأسئلة، بلي بين الاستصحاب التعليقي فيها الموارد، اعطى 4 موارد خليه يطبق، يقول لي بين لي الاستصحاب التعليقي، او قل له هل هذا الاستصحاب التعليقي صحيح او صحيح او غير صحيح، ماذا يرد على هالتطبيقات كله، اعطى اسئله شنو تطبيقية. وكذلك في الاستصحاب، وكذلك في التعارض، قل له هذا ورود لو حكومة لو تخصيص لو تخصص، انت تشرح لي النظرية نص ساعة، ما هو الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص؟ لا هو فهم ولا انت يمكن تبعكم فهم، بس يمكن حافظ، بس من يجي لي تطبيقات حاول تبحث، ومو صعب اكتب الورود، اكتب الورود في نور فقه بيطلع لك تطبيقات، اكتب الحكومة تطلع لك تطبيقات، اكتب التخصيص بيطلع لك انقلاب النسبة، اكتب انقلاب النسبة بتطلع لك عشرات التطبيقات. خذ هالتطبيقات عيد صياغتها، اطرح بعضها للطلبة وبعضها أسئلة. هذا ما ليست مسألة شنو؟ ليست مسألة صعبة، بس يحتاج إلى عشان أستاذ، يحتاج إلى الأستاذ يقول أين التطبيقات، أين التطبيقات، اكتب تبعية الدلالة المطابقية للالتزامية، بتطلع لك التطبيقات ما شاء الله في نور فقه، نور فقه بعد كل شيء موجود فيه الآن واضح شيخنا. إذن التطبيقات الأصولية جدا مهمة حتى يتعود الطالب على التطبيق ويكون ذهنه أصولي ويرى ويضع النقاط على الحروف. الكتب الأصولية على قسمين يا شيخنا، عندنا أصول مجرد وعندنا أصول تطبيقي. الكفاية أصول مجرد، ما ترى فيها مثلا فروع فقهية، ما ترى مثلا روايات، خلافا للشيخ الأعظم في الرسائل. الشيخ الأعظم في الرسائل اللي درس الرسائل عبارة عن أصول تطبيقي، كل تطبيقات، ما يخلو يوم من فرع فقهي، ما يخلو يوم من تسمع رواية تقول هذا درس أصول له رواية فقه. كل يوم تسمع لك روايات، تسمع لك تطبيقات، ينقل لك كلمات الفقهاء. الطالب شنو ماذا؟ الطالب يتفاعل أكثر مع هذا الأصول لأنه أصول تطبيقي، يرى التطبيقات ويرى الفروع في هذه المسألة ويرى الاختلاف في تطبيقها فيعرف النظرية. أما تطرح لي نظريات مجردة عن التطبيق قطعا لن يستوعب النظرية بشكل جيد ولن يرى أهميتها ولن يشعر بأهميتها. فاجعلوا درسكم يا شيخنا أصول تطبيقي لا أصول مجرد، ولو بتخصيص يوم أو بعض الأيام لتطبيقات بعد المرور بمرحلة. أنت حضر لهم تطبيقات، أنت اسألهم تطبيقات، انت طالبهم بتطبيقات. الدرس عملية شنو؟ تفاعلية، مو كل شيء انت تقدم وتقدم لهم تطبيقات. انت الان قل لهم الان بينت لكم تطبيقات، ابحثوا لي عن تطبيقات من كتاب اللمعة. انتم دارسين كتاب اللمعة او لا؟ ابحثوا لي عن تطبيقات في كتاب اللمعة في بعض الفروع لمسألة استصحاب العدم الأزلي مثلا، أو مثلا لاستصحاب شنو؟ لاستصحاب الزمان والزمانيات. روح انت طبق. هكذا هذا الطالب هكذا يتفاعل. إذن هذه النقطة الأخرى. بل الأمر الآخر الذي ينبغي ملاحظته، بل أن الأستاذ يفتح مجال الأسئلة والنقاش للطالب. الدرس يا شيخنا، الدرس محوره، الدرس الحوزوي له ثلاثة محاور: الأستاذ والطالب والمتن. الدرس له محاور ثلاثة، إذا صار خلل في أحد المحاور الثلاثة اختلت العملية الدرسية. الأستاذ، الطالب، المتن الذي يدرس. أنت لا ينبغي في الدرس أن يكون فقط خطيب وهؤلاء مستمعون، بل فقط أنت تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، عندك مطلب في بالك تبي تخلصه وتعطيه الطلبة وتمشي. لا، لا بد من عملية شنو؟ التفاعل بين الطالب والأستاذ، تفتح لهم مجال للسؤال، مجال لطرح الأسئلة، قفتقو. أقول تستدنى بالقفتقو، هو هذا الطالب اللي شنو؟ الذي ينشأ. انت خلصت نقطة، ها يا جماعة الخير انتهى هذه النقطة، من عنده سؤال؟ من عنده استفسار؟ ها انت شنو وش رأيك في المطلب؟ مو كل يقولوا احنا كل شيء واضح، كل شيء واضح، كل شيء واضح، الدرس كل شيء واضح، كل شيء واضح. يعني ما كل شيء واضح، واضح ما في درس كل شيء واضح، في ما في شغل يمكن مو كل شيء واضح. لابد أن تثير الطالب بالأسئلة. أنت تقول يتفضل أعطني أسئلة، لابد أن تأتي لي بأسئلة، لابد أن تثير مطلب، لابد أن تحرك شنو؟ تحرك الطلبة، مو فقط أنت تلقي الدرس وتمشي، تلقي الدرس وتمشي، تلقي الدرس وتمشي. لا، لابد من فتح المجال للأسئلة، للمناقشة بعد طرح الفكرة بما لا يخل، بالغرض كما بينا سابقا. الطلبة ما عندهم أسئلة، أنت تثير لهم أسئلة، أنت تثير لهم نقاش، فلتجعلهم يتحركوا معك. الدرس مو فقط أستاذ، الدرس أستاذ مع طلبة، فلا بد من فتح المجال للطلبة لأجل الأسئلة والنقاش والمحاور. ومن الأمور التي هي جيدة، يعني يمكن الآن يمارسها كثير من الأساتذة، جروب مال الدرس، مجموعة الدرس في الواتساب، في برامج أخرى. هذه المجموعة الطلبة يطرحون الأسئلة، الأستاذ يطرح السؤال، الطلبة يتناقشون مع بعضهم البعض، ممكن سؤال تجاوبه، أنت أطرح لهم السؤال، قل لهم يلا نريد منكم جواب في الجروب، تفاعلوا، فلان يجاوب، فلان يجاوب. أستاذنا كان الآن سيد الأستاذ، عندنا إحنا عندنا جروب خاص مال الدرس الخارج، في 5-6 طلبة، اختار أفضل الطلبة عنده، 6-7 طلبة إحنا موجودين، هو يثير لنا أسئلة دقيقة على الكيمطلات، يقول تناقشوا فيها، يلا أنتوا تناقشوا، أنا ما بتكلم. فهذا يجي كلام يقول، هذا يجي بكلام، هذا يجي كلام، آخر شيء يجي يعلق على المطلب، يقول هذا انتون اللي ذكر فلان يلاحظ عليه، اللي ذكر فلان يلاحظ عليه، والمفروض يكون كذا. هذا تربية. سوي جروب ما في أحد، بس متى الدرس يتكنسل ومتى الدرس ينو ساعة كم، بس حك اليوم الساعة كم الدرس، بكرة بكرة في درس، لا ماكو درس. هذا جروب حق هذاك الجروب، لا الجروب في درس ده ما في درس، هذا ما هي مو جروب، هذا هذا كسح عشان يطلع الدرس. الله يا عمر راسك متى في جروب كبر في هذا كسر خليج الدرس ما عندي كتير من التعليم الدرس ما طلع ملوك كل يوم سأقول في هذا كل شيء ولا تقول ده فحاسب بعرف السلوات وكل شيء وكل شيء ما تخلص لا جروب ما كنا عشان يدل الجروب أن خلصت مرة ديان أطرح سؤال يجاوبه فلا تكلم ما هو رأيك في هذا فلان يعني ما طب حد شو راح حاكل بطريقة أخرى يقع على طلبة يستدعي على طلبة يعقوا عليه هكذا الغرفة. إذا عمل المجموعات والجروبات هذه ما يتناسب معنا بما يتناسب علم المادة، يمكن الأستاذ يقول ما عندي وقت أنا أفتح الوقت كل أسئلة وناقشة وما شنو، لا بس بعد لا تستطيع في درس بعد الدرس في الجروبات اللي تعتقد وسائل التواصل الآن كثيرة لكم أولا بطالة في الدرس يقدر ساعة وشيء ألا تعلم أنه أولا يعلمون عنك شيء. لا الأستاذ ربي وليس أجير يأخذ الوجر على مدة ساعة، لا الأستاذ إباع ربي لك هذا ضغط ألا ينبغي ملاحظة بني في أثناء التدريس. من الأمور أيضا التي يمارضها تنبيه الطالب على الأفكار الورية الكتاب، كل طالب يدرس بالطالب فيه أفكار محور كلية عبارة عن أصل فرع منه شنو بدأت فروع، لا بد الطالب هذا ما يجي لأن هذا مطلب أساسي، هذا مطلب أصلي، هذا من حصل فيه إخلال لإداء سائر أعضاء السهر والحمى، بعض الطالب إن كان فيها خطأ تداعى سائر الأبحاث السهر والحمى، ما تكون المطالب باقي الأبحاث واضح، هناك أفكار وهناك كليات وهناك قويات محورية لا بد أن الطالب يقف عليها ويتأملها ويتمنى وصولها بشكل واضح للطالب. مثلا تحليل القضية الحقيقية والقضية الخارجية، إذا الطالب لا يفهم معنى القضية الحقيقية والخارجية بشكل جيد كثير من الأبحاث الأصولية تطحن بشكل جيد، القضية الحقيقية والخارجية سنخبحين كبروين ذي سيال في كثير من المواقع الأصولية ما طلب وصول إلا يقولك والقضية الحقيقية والخارجية. إذا هو القضية الحقيقية والخارجية لم يفهمها بشكل جيد ولم يعرف لابساتها فإذا هذا خلل كبير في كل كتاب. لهذا السيد شريكر في المقدمة التي أثارها كتبها قبل الحلقات الثلاث لأجل الحلقات الثلاث، يعني هذا بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية لا بد أن يفهمه الطالب بشكل متقن، فإنه فيه عدة فروع من فرعاته الواجب المعلق والواجب المشروط، من تفرعاته أخذ العلم بحكم موضوع الحكم، من تفرعاته الاستصحاب التعليقي، ما شاء التفرعات. فأنت لا بد أن ينبه الطالب في أثناء الدرس على أن هذا البحث محوري، وسيأتينا إن شاء الله أن هذا البحث له تطبيقات أصولية، هذا البحث له تطبيقات أصولية، ما هي التطبيق الأول هذا التطبيق الثاني يثير التطبيقات كل القضية الحقيقية خصوصا طالب الحلقة الثانية طالب الحلقة الثالثة مرمى أصولية إن دلت هذا بحث القضية الحقيقية والخارجية. أين سيأتينا في 10 موارد الكتاب، انتروا اليوم يروح يا شيخ ندرس حلقة ثانية أكتب قضية حقيقية وحقيقية في حلقة ثانية وين ذكر سيد شريك، أقول للأستاذ أنا بساعدين كذا وكذا وكذا عشرة مورد يعرف يربط بين قال والكتاب بعض النقاط بعض الحيثيات في شرح القضية الحقيقية والحقيقية ذكر سيد شريك هنا مني في الطبيق الرابع، بعض الحيثيات في الطبيق السابع، بعض الحيثيات في الطبيق الثامن، هاي حيثيات ما تطرح الطلبة بالطالب بشكل واضح لا يستطيع أن يهضم النظرية والتطبيق. إذا مثلا بحث محوري أساسي من عبارة عالية الحكم الظاهري والحكم الواقع. كل يوم يسمع الحكم اللي هو الحكم الظاهري والحكم الظاهري هو الحكمي هو القيام بأرض الحكم الغائب الطالب نوعين غائب يعني كل اللي تفعله حكم واحد. إذا هو فهم معنى الحكم الواقعي بشكل صحيح والحكم الظاهري بشكل صحيح يعرف على طول الكتاب لن يفهم شيء. فلو قلت ما هو الحكم الظاهري للحكم الظاهري مثل الأصل العملي ونفس الأمارة والحبية وبدأ الأمر ما يضيع الطالب لم يواب النقاط على الحفي من هذه المطلب ما يمحل سعر الأستاذ في القاء المطلب المحوري ما ينبغي أن يتسوطع لا بأن يكون المطلب عندك واضح حتى يستعنى أيضا هو إصال للأستاذ وشوص لأنه مواضح الدقة على الحكم الظاهري ولا هو سأل نفسه الحكم الظاهري هو الإيه هو يعني الحكم الموقيل هو الجزية في الأمارة هو أصل العملي ما إذا هو واضح عند المطلب قطعة هي سيكون أنه مشوش مو عيب أكون دموح مو عين العب أن يهان ويسرح ليس عيب أن يكون الإنسان ينسى مو عيب أن الإنسان والأستاذ خلص من التجارة مع أستاذ آخر والأستاذ ذا شوش عنده فهم مخطوب خطأ ونقل الخطأ إلى طالب أستاذ ولا يدرس ليس العيب أن أستاذ أو طالب أو أي شخص عنده معلومة خاطئة الخطأ أن تبقى المعلومة الخاطئة على ما هي عليه لا بد من أي سؤال عندك أشي يسأل غيرك ما عيب إحنا نساء أستاذنا قال من درحنا أستاذ هذه تحيلها سمو صح فقال له خطأ مو عيب العيب أنك بل مشوش الذهن أو أنك مثلا مطلب ولا تسأل وتقحوا مع الشاك كأنك وإحنا نضح المطلب صحيح لابد أن تكون الواضحة خصوصا في أفكار مورية أفكار الحورية ما تملك غلط شيء الغلط سخطة في أكثر لأن هذا من أفكار الحورية أيضا مثل الحكمة هي الحكمة والواقع إحنا بس أبين لكم أفكار حورية لأن أقول لكم شو أفكار الحورية مثلا قلنا القضية الحقيقية قضية طاجية وها تطبيقات كثيرة راها سير صد في أول دينا رجعوا قدنا فترة عدة ستة أو سبع تطبيقات للقضية الحقيقية والطاجية من الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بد أن التصار قائم يعني ما هو معنى بالدقة حكم الظاهري لاحظ الشيخنا الحكم إحنا ممكن لم تحصل لبس وقت إثارة الحكم قاتا يكون من نفسيا وقاتا يكون من غيري واجب غيري واجب نفسي واجب طريقي واضح وواجب شنو وحكم ظاهري وحكم واقعي لما أن تكون هذه المعاني واضحة ما هو الفرق بين الحكم الطبيعي والحكم الظاهري ما هو الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي هو الفرق بين والحكم الشرعي هذه الصلاحات مصر عندها واضحة أمر الأصول يكون ناقصا مشاورا ناقص بين الحكم الظاهري والحكم الطريقي سيد شهيد بحث من الأحكام الطريقية شنو الحكم الطريقي يعني ما هو فرقه مع الحلم هل الحكم الظاهري نفقي أو طريق أو سري أو ظاهري أوسع من الطريقي هذا منهم لابد من فهمه أثناء بني رأس بحث الحكم الواقعي والظاهري هذا تاجع من المحاق حكم دقيق بل فرقوا بين الحكم النفسي والغيري والطريقي والطريقي جبس الأجل طفاه قال الله حل الكلي ما هو الواقع بينها مع تنفل أو حل المثال نشوف فهم لهم فهم وأنواله قال نقاط حرية مهمة فهم عندما نقول الأصل العملي والأمارة هل الأمارة هي حكم ظاهري هل الأصل العملي هو حكم ظاهري أو أن الحكم الظاهري وجهية والحجية ما معنى معنى مؤجزية ومؤذرية معناها جعل الحكم المماثل معناها جعل لله السيد الشهيد في كلماته ماذا الذي يوصف بالحكم الظاهري هذا مهم لا بد منه جيدا هل الحكم الظاهري كل ما أخذ في موضوع الشك مثلا الآن البناء على الأثار في موضوع الشك هل هذا حكم ظاهر لا شك اخترعاني على الأثار فهل البناء على الأثار حكم ظاهري لأنه أخذ في موضوع الشك ما أخذ في موضوعه وأخذ في موريده سيدي شهيد عبر رأة الموضوع وتارة في الأول ما وفق بين الموريدية والموضوعية لازم أن تكون أسئلة وأجوبها واضحة عند الأستاذ لكي يكون قائمه لمطاب دقيق وينقاط الحروف وإذا سأله الطالب يستطيع أن بينه المطاب بشكل واضح ويستطيع أن يحاكم شروع إذا هو في هذا المطلب بحكم الظاهري والواقعي ليس سيدي شهيد لن يستطيع أن يدرس حق ثاني قطعاً إذا حقا ثاني لأن السيد الشهيد عبارة فتنة مبنية على التدقيقات في فهم حكم الضي والحقي إذا المطلب دموان لأستاذ ما يستطيع أن يوصل المطلب إلى طالبه إيش قال الحكم الظاهري الأصل العملي أصل حكم ظاهري عفينه في حكم ظاهري أو جنو إذا استطلب دم مطلبه حطاً سيكون تبيانه المراجع في إخناء مشاوشة ولهذا البحث الحكم الظاهري واقع المباحث المحورة التي ينبغي على الأستاذ أن يضبطها ويتقنها ويرى حتى يكون فهمه وإيصاله للمطالب بشكل صحيح من المقالب أيضا المحورية شيخ جليل ما معنى مسألة القراء القدرة ما هو مخليتها يقول هل القدرة شرط في الجعل هل القدرة شرط في الفعلية هل القدرة شرط في الفاعلية محركية للقدرة شرط في التنجز، ما هو الخلية القدرة؟ هذا بحث سيار كثير من الأبحاث يحيي من أحمق القدرة. ما معنى القدرة؟ هل القدرة تحسن؟ هل القدرة تكوينية؟ ما معنى القدرة تكوينية؟ ما معنى القدرة العرفية؟ هل القدرة تقابل العجز؟ هل القدرة تقابل العجز والعرج؟ هل القدرة تستعبد أنواع؟ هل القدرة تساعد لعجم معنى؟ هذه أسئلة ينبغي أن الأستاذ يسأل نفسه قبل أن يطلع. يمكن أن يسأل القدرة ويسرها بمعنى هل يمكن القدرة في معنى آخر؟ معنى آخر؟ شنو القدرة هنا؟ شنو معنى القدرة هنا؟ في قراءة على كلامه ولاحظ الحق الثالثة ولاحظ التقريرات. أنا أستاذ البلقي، أنا مسؤول عن إلقائي نقطة واضحة أروح أتابع في الحط بالحمد ويقرأ بالآب القدرة عند أخوان بأنا وحشفا. إذا القدرة من الأبحاث الحوارية وهذه الأسئلة ما فوزت وحد في علم الأصول وشيء حشي عمقت ولم تفرز. فإذا أمكن الزهار بعض الأساتذة بعض الطلاب بعض الأخصائيين يفرزونها ويعيون الأساتذة يعيون طيب عليك مشروع جيد قد يفعل مريض الشيخنا المعلم المحوري قد معجم محوري لأحث الأصول خصوصا التدريس في توين بروس تم أي سماء مشكلة. القضية الحقيقية خارجية الحقة الثانية في الحقة صور المرض كفاية مقارنة تطبيق هدف ربار يفع عنهم ينفع الأساتذة ويرفع الطلبة وينفع زعل. هذا في أصالة التطابق، أصالة التطابق مش دار في حل شو فرق نحن على أورو ثانية اللي سائل موجود أصالة التطابق ولو يعمل عقرنا آخر وين طبقت أين المصادر أين التعارضات تطاحها هي مصادر دقيقة تجمع تدرس تبين تقارن تطرح تطرح صدرها إلى أساتذة. مثلا القدرة ما معنى القدرة؟ هل القدرة بالحلقة الأولى القدرة ما نفهمها؟ ما موارد التطبيقة في الحلقة الثانية الحلقة الثالثة في أصول المرافعة الكفاية في الرسائل قدرة مع واحد هل قدرة لها معاني متعددة؟ هل هناك خلاف عن شرط فعلية شرط في تدرس شرط فعلية شرط في عقل؟ وإذا قلنا شرط في الجائن تطبيقات الأصولية في الفعلية هنا تطبيقاته في حالة نح لأن هذا يقتضي أن شرط التنجز قال أن الترك صحيح لأن هذا قلنا خذ شرط في الجائن أنك لا ترك فتابع أبحاث هذه أبحاث مو صريحة أحيان مو صريحة بيتنا من خلال المناقشات من خلال إن قلت قلته تطلع لك قائل مطالب المهوية بلا قائل أستاذ درس الحلقة الثانية إلى أصلاح القراءة ما قصدي الشهيد هل القدرة في كلمة شرط فعلية في التنجز؟ هذا لابد أن يستنكر يرط مطالب الكتاب وهذه شيخنا موجة في شروح ليش قلت لك في ذاك درس بعض المطالب المهمة أو تقعي الشروح عند أجلها لأنه الشروح لا تعالج كل شيء خصوصا المطالب غير مباشرة. ما لاحظ لك شرح عادة بين القضية الحقيقية والخارجية مثلا بالحق الثاني والثالث والأولى حي والفرقين وتطبيقاته. القدرة بالسيد الشهيد عندما يذكرها هي لحظة لم في لحظة فعلية لحظة تنجز وتطبيقات القدرة في بحث الدليل العقلي والدليل اللفظي والتعارض على قدرة ما شاء الله في بحث الدليل اللفظي وفي الدليل العقلي في وين؟ بالتعارض هذا أيضا محل مهم من مباحث الحرية التي ينبغي للأستاذ أن يحضها بحث طريقية كل ما كان لك طريقية طريقية وموضوعية وطريقية الموضوعية مش الطريقية أشوفها وطريقية لها صياح واحد لها صياحات مدة هذا مبحث جوهري سيار للعرائيين عند مسلك الطريقيات وأن معنى الحجية عنده بمعنى الطريقية شو يعني يجعل الطريقية؟ واحد ينبع سنة وزهام فهم وش يجعل الطريقية؟ وش يعني يجعل الطريقية؟ وجعل العلمية؟ هذا شيء هذا بل من الأبحاث شنو؟ المحور كل ما كان بدك طريقية وطريقية 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 وش هي؟ ايش الطريقية؟ ما ادري فيها ابحاث الابحاث الثالثة وش يحكي الطريقية؟ ما هو الدليل على الطريقية؟ وين تطبيق مدرك الطريقية؟ نتيجة هذا بحث محور جدا فعل الحكم المماثل ايضا هذا مكان متكرر اوقف لو معكم لا هذا جعل الحكم المماثل ما معنى جعل الحكم المماثل؟ وش يعني جعل الحكم المماثل؟ وارح سهل حكم ذهب ومعضل ذهب نعب بس هو اشتعقده إذا جاء زرارة لحم الأنبي المثال كلامي لحم الأنبي حرام وحلال ونسى اللي يحب يستطيع يقول على عن الحلال ما يدر جعل وارجع الحكم مماثل وهل هناك فرق نبيل على الحكم المماثل وجعل المؤدى وما هو النكتة جعل الحكم المماثل وهل تطبيقات جعل الحكم المماثل هذا ينبغي أن يكون أرسال أيضا إلى هذا المطلب المحوري فهناك مطلب هي محيمة لكن الإعلامي اللي يطوع من الشعب تأتي تتمة الكام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحلقة الأولى القدرة ماذا يفهم منها وين موارد تطبيقها في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة في أصول المضفر في الكفاية وفي الرسائل هل القدرة بمعنى واحد هل القدرة لها معاني متعددة هل هناك خلاف أن القدرة شرط في الفعلية شرط في التنجز شرط في الفاعلية شرط في عالم الجع وإذا قلنا شرط في الجعل أين تطبيقاته الأصولية في الفعلية أين تطبيقاته شوف هاي أبحاثنا مح إلى أن هذا يختار أن القدرة شرط في التنجز قال أن الترتب صحيح لأن هذا قال أن القدرة شرط في الجعل أنكر الترتب. شوفوا ترابط الأبحاث، هذه الأبحاث مو صريحة، أحيانا مو صريحة بشكل واضح، من خلال المناقشات، من خلال إن قلت قلت تطلع عليك هذه المطالب المحورية. خب لا أقل الأستاذ يدرس الحلقة الثانية يلاحظ اصطلاح القدرة وين طبق السيد الشهيد. هل القدرة في كلمات شرط في الفعلية في التنجز؟ هذا لابد من الأستاذ كي يربط مطالب الكتاب، وهذا شيخنا ما موجود في الشروح. ليش قلت لكم في ذاك الدرس بعض المطالب المهمة لو تقرأ الشروح لن تجدها، لأنه الشروح لا تعالج كل شيء، خصوصا المطالب غير المباشرة. ما تلاحظ لك شرح عادة يبين لك بل القضية الحقيقية والخارجية، مثلا في الحلقة الثانية والثالثة والأولى هل يوجد فرق بين وتطبيقاته. القدرة عند السيد الشهيد عندما يذكرها هل هي بلحاظ عالم الجعل، بلحاظ الفعلية، بلحاظ التنجز، وتطبيقات القدرة في بحث الدليل العقلي والدليل اللفظي والتعارض. هذا القدرة له تطبيقات ما شاء الله في بحث الدليل اللفظي وفي الدليل العقلي وفي وين؟ في التعارض. هذا أيضا مبحث، مبحث مهم من المباحث المحورية التي ينبغي للأستاذ أن يلاحظها، بحث الطريقية. كل ما كان يقول لك الطريقية الطريقية والموضوعية والطريقية، وش دي الموضوعية وش الطريقية يا شيخنا؟ والطريقية هل لها اصطلاح واحد؟ لها اصطلاحات متعددة. هذا مبحث جوهري سيان. النائين عند مسلك الطريقية، وأن معنى الحجية عنده بمعنى جعل الطريقية. شنو يعني جعل الطريقية؟ واحد يقول أنا 40 سنة في الحوزة الآن مو فاهم وش جعل الطريقية، وش يعني جعل الطريقية وجعل العلمية. واضح شيخنا هذا بلي من الأبحاث شنو المحوري. كل ما كان يقول لك طريقية وطريقية وطريقية وطريقية، وش دي الطريقية؟ وش هي الطريقية؟ ما أقدر أدخل في هالأبحاث الآن، هذا بحث يحتاج له جلسات. وش دي حقيقة الطريقية؟ واضح. ما هو الدليل على الطريقية؟ وين تطبيقات مسلك الطريقية؟ في النتيجة هذا بحث محوري جدا، جعل الحكم المماثل. أيضا هذا مكان متكرر. أنا أوقف على وين على راحتكم. إنزين. لا بأس. هذا جعل الحكم المماثل. ما معنى جعل الحكم المماثل؟ وش يعني جعل الحكم مماثل؟ عبارة جعل سهل وحكم سهل ومماثل سهل، احنا عرب. بس هو ايش حقيقته؟ اذا جاء زرارة وقال لك لحم الارنبي، المثال الكلاسيكي لحم الارنبي حرام او حلال حسب اللي يحبه، اصلا يقول حرام يقول حلال ما يندرى. خب جعل الحكم، وما معنى جعل الحكم المماثل؟ وهل هناك فرق بين جعل الحكم المماثل وجعل المؤدى؟ وما هو نكتة جعل الحكم المماثل؟ وين تطبيقات جعل الحكم المماثل؟ هذا ينبغي أن يكون الأستاذ أيضا عنده هذا المطلب المحوري. بل وهناك مطالب عديدة محورية، لكن الفاصل الآن الإعلاني بل يقطعنا إن شاء الله، يأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.